الإسراف في الصحة والمأكل والمشرب. كم من ضروب الإسراف نراها في المأكل والمشرب وفي حياتنا اليومية، وبخاصة في حفلات الزفاف والولائم، من شأنها أن تهز الضمائر. إن ضروب المغالاة كتقديم ولائم باهرة بهدف استعراض الكبرياء والغرور والقوة والتشجيع على النهم بالولائم على طريقة العشاء المفتوح أو ارتداء الثياب ذات الماركات المشهورة بهدف الظهور الاجتماعي، ستتحول حتما إلى استغاثات الندامة في الآخرة، لأن حساب كل ذلك سيتم في الميزان الإلهي. إن نعمة الصحة واحدة من أكبر الألطاف الإلهية التي لا يعرف البشر قيمتها بما تستحق من المعرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، مشيرا بذلك إلى الغفلة والإهمال الشائعين بهذا الصدد، فنبهنا بهذه الطريقة من التفريط بهذه النعمة العظيمة التي نملكها فنندم. قال ابن عمر رضي الله عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. إن بدننا أمانة من الله عز وجل عندنا، وله علينا حقوق، إذ لا يمكن أن يحيى المرء حياة عبودية مقبولة إلا ببنية صحيحة ماديا ومعنويا. كذلك يمكن أداء العبادات براحة أكثر إذا كان البدن بصحة جيدة. حقا، هل يمكن الصلاة أو الصيام بارتياح وطمأنينة من غير التمتع بصحة جيدة؟ وكثير من العبادات والخدمات التي تقرب العبد قلبا من خالقه تقوم على نعمة الصحة، فإذا اعتلت الصحة كادت العبادات والخدمات تفقد قوامها. لذلك ما دامت الفرصة سانحة وصحتنا على ما يرام، علينا الوفاء بحمدنا على هذه النعمة على أجمل وجه. علينا أن نبذل الجهد في عباداتنا ونسعى إلى فعل الخير. والصحة كالنعم الأخرى جميعا لا يمكن إنقاذها من الوقوع في الإسراف ما لم نخضع لأوامر الإلهية. إن أكثر ضروب الإسراف في هذه النعمة إثارة للخوف عن طريق الإضرار بالصحة بواسطة مختلف المحرمات، بدءا بالسيجارة التي تبدو في غاية البساطة. أضف إلى ذلك أن من واجبنا حماية صحتنا على هدى العقل والأوامر الإلهية، ليس فقط بواسطة الغذاء، بل أيضا في وجه الحر أو البرد أو حوادث السير التي تقع بسبب شرود الانتباه، ما يعني حماية هذه النعمة الربانية من الإسراف. لقد أرشدنا ديننا العظيم الإسلام إلى كثير من الوسائل والتدابير المادية والمعنوية لحماية صحتنا، فقد أمرنا بالاعتدال في المأكل والمشرب، وبتجنب دخول أماكن انتشرت فيها الأمراض السارية، وعدم خروج الناس المصابين من هذه الأماكن بأوامر وتوصيات كثيرة من هذا النوع، حيث وضع الإسلام أسس الطب الوقائي. إلى جانب التدابير المادية المماثلة، أوصانا الإسلام أيضا ببعض التدابير المعنوية كتقديم الصدقات والقيام بالإنفاق للنجاة من ضروب البلاء. وبصدد التدابير المعنوية التي من شأنها حفظ صحتنا من المرض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الناس صدقة. حقا، إن التمتع بالصحة والعافية نعمة كبيرة تستوجب شكر الله عز وجل، ويمكن أداء هذا الشكر سواء بالصدقات المادية أو بالذكر والعبادة ومختلف الخدمات والأعمال الصالحة التي تؤدي لمرضات الله عز وجل، وهذه جميعا بحكم الصدقات المعنوية. الصحابة الكرام الذين تم تقديمهم قدوة لنا بسبب فضائلهم الرفيعة بذلوا كل ما في وسعهم من جهود في سبيل الله عز وجل، بوعي منهم أنهم يستخدمون النعم التي أحسن الله إليهم بها رأس مال للآخرة. وأحسن الله تعالى على جهودهم العظيمة المتدفقة كالسيل باليمن والبركة. الاستهلاك بإفراط الذي هو واحد من أمراض عصرنا الفتاكة، والشراهة والأبهة الاستعراضية كلها أنماط حياة لم يعرفها نسل الصحابة، فقد عاش هؤلاء في ظل إدراكهم أن المحطة التالية للنفس هي القبر. من جهة أخرى، إذا لم نعطي البدن وقد وهب أمانة لنا لمدة محددة ما يكفيه من الغذاء سواء بسبب البخل أو العوز، فمن المؤكد أنه سيتعرض لأمراض وعلل مختلفة. إن إشباعه على العكس إلى حد التخمة يؤدي إلى النتيجة نفسها، وإذا كان حتى التخمة يمكن أن يكون بطعام حلال، فمن المحتمل أن يكون أيضا بطعام حرام. وفي هذه الحالة الأخيرة تعتل الصحة المعنوية للشخص إضافة إلى صحته المادية. تختلف حساسيات الناس فيما خص المأكل والمشرب بما يتناسب وسويتهم المعنوية، ففي الشرع مثلا تناول الطعام بعد الشبع هو إسراف، أما في الطريقة فالأكل حتى الشبع هو الإسراف. وفي الحقيقة إن أكل مقدار الكفاية مع الغفلة عن حضور الله هو الإسراف، أما في المعرفة فإضافة إلى كل الحالات المذكورة الأكل بغير تأمل في التجليات الإلهية فيما أنعم به علينا هو الإسراف. الحديث التالي الذي جرى بين الخضر عليه السلام والشيخ عبد الخالق غوجدواني تقدس سره، حين قام الأول بزيارة الثاني يعرض لنا ذروة الرهافة المعنوية في المأكل والمشرب. رفض الخضر عليه السلام الطعام الذي قدمه له الشيخ عبد الخالق غوجدواني وابتعد من المائدة، فسأله مضيفه في دهشة: إنها لقيمات حلال، لماذا لا تأكل؟ فقال له الخضر عليه السلام: أعرف إنها لقيمات حلال، لكن من طهاها قد طهاها بغضب وغفلة. كما نرى، فإلى جانب كون الطعام حلالا أم حراما، من المهم أن نعرف أيضا في أي حالة روحية تم طهوه، فلذلك يؤثر على روحانية حال الإنسان وسلوكه وعباداته، الأمر الذي يكشف لنا أهمية طريقتنا في التعامل مع شؤون الطعام. مع الأسف لا أحد يفكر هذه الأيام بالأطعمة التي تباع مكشوفة، ولا يعرف أحد كيف تم طهوها، ويصبح للبؤساء المحرومين حقا بصريا فيها كحق العين، وبإضرارها على بنياننا المعنوي. والحال أن مصير الغذاء الذي نتناوله، أي الطريقة التي نحصل بها عليه، يؤثر على إحساساتنا. إن للقمة الحلال مكانة مصيرية في صفاء القلب. قال عبد القادر الجيلاني في ذلك: الطعام الحرام يميت القلب، والطعام الحلال يحييه. هناك لقمة تشغلك بشؤون الدنيا، ولقمة تشغلك بشؤون الآخرة، وهناك لقمة تقربك من الله تعالى. ويقول مولانا جلال الدين الرومي قدس سره: دخلت معدتي مساء البارحة بضع لقيمات مشبوهة فسدت طريق الإلهام. معنى ذلك أنه علينا الانتباه إلى حالة ما نتناوله من غذاء ماديا ومعنويا على السواء. يقول مولانا جلال الدين في ذلك أيضا: لا تهتم بتغذية الجسد وتنميته بإفراط، فهو ليس سوى أضحية سيقدم في النهاية إلى التراب. اهتم بتغذية قلبك، فهو الذي سيسمو ويتشرف. قلل مما تغذي به جسدك من أطايب الطعام، لأن من يبالغون بإطعامه ينحدرون نحو شهوات النفس وينتهي بهم المطاف إلى الانحطاط. إن التصرف بإسراف في موضوع بهذه الحساسية لا يناسب شخصية المؤمن أبدا. قال السلف الصالحون: لقد جمع الله علم الطب كله في آية واحدة. قال سبحانه: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، معبرين بذلك عن أهمية مجانبة الإسراف في الطعام والشراب من أجل حياة صحية ماديا ومعنويا. جاء في الحديث الشريف: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة، في إعلان عن الحدود المشروعة في تلبية حاجات الإنسان. وجاء في حديث شريف آخر: إن من السرف أن تأكل كل ما اشتهيت. هذه الحالة التي تسمى في اللغة الشعبية النهم رفضها ديننا أيضا، ويشير ذلك إلى حقيقة أخرى مفادها أن امتلاك إمكانيات كبيرة لا يمنح المشروعية للمبالغة في الاستهلاك. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه التقى جابر رضي الله عنه مرة وفي يده قطعة لحم، فسأله عما في يده، فأجاب جابر رضي الله عنه قائلا: هذا لحم اشتريته اشتهيته. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن حذره قائلا: أو كلما اشتهيت شيئا اشتريته؟ أما تخشى أن تكون من أهل هذه الآية؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وما أجمل ما أوجز الرسول صلى الله عليه وسلم المعيار الذي يجب اتباعه في المأكل والمشرب، والأثر الكبير لذلك على الصحة بالقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هذه البيانات النبوية تتضمن وصفة طبية لمعالجة كثير من الأمراض الناجمة عن جنون الإسراف والاستهلاك في عصرنا. وأوصى عمر رضي الله عنه بالوصايا التالية: إياكم والبطنة في الطعام والشراب، فإنها مفسدة للجسد، مورثة للسقم، مكسلة عن الصلاة، وعليكم بالقصد فيهما، فإنه أصلح للجسد وأبعد من السرف، وإن الله تعالى ليبغض الحبر السمين، وإن الرجل لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه. كتب الرحالة الغربي ثيفينو في كتابه المنشور في باريس في سنة 65 و600 وألف عن طهارة أجدادنا الذين رفعوا راية الإسلام طوال قرون وبساطتهم واعتدالهم في المأكل والمشرب، وما أدى إليه هذا المسلك في حياتهم اليومية إلى قيام مجتمع يتمتع بالصحة. فقال في وصف ذلك: يعيش الأتراك حياة صحية وقلما يتعرضون للمرض، لم أرى لديهم أمراض الكلى الشائعة في بلداننا وغيرها من الأمراض الخطيرة، فلا يعرفون أسماء تلك الأمراض. أظن أن أحد أهم أسباب صحة الأتراك الممتازة هو اغتسالهم بكثرة واعتدالهم في المأكل والمشرب، فهم يأكلون قليلا جدا، وما يأكلونه لا يشبه الأطعمة المنوعة كما هي لدى المسيحيين. يقول مثل تركي: على المرء ألا يعيش ليأكل، بل أن يأكل ليعيش. يعبر هذا المبدأ في الوقت نفسه عن أحد الصفات المهمة في المؤمنين. الحادثة التالية معبرة جدا عن معيار الأخلاق الإسلامية بهذا الخصوص. جاء ضيف ذات يوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان وقتها من الكفار. طلب الرسول أن تحلب نعجة من أجله، شرب الضيف الحليب الذي قدم إليه حتى انتهى منه، فقدموا له كمية أخرى من الحليب، أتى عليه أيضا، فجلبوا له كمية ثالثة أتى عليها أيضا، وهكذا شرب 7 أوان كاملة من الحليب. وفي اليوم التالي أسلم هذا الضيف، فأمر رسول الله أن يقدموا له الحليب أيضا، شرب الضيف الحليب، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكمية إضافية لتقدم له، لكن الضيف لم يتمكن هذه المرة من شرب الحليب كله، فقال فخر الكائنات: المؤمن يشرب في معا واحد، والكافر يشرب في 7 أمعاء. يريد لنا الله عز وجل أن نعتدل في المأكل والمشرب، وأن نبتعد عن طريقة الأكل عند عديم الإيمان، ويحذرنا في ذلك بالقول: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. وتدخل جميع التصرفات المخلة ببركة الطعام في دائرة الإسراف، وهكذا فالشروع في تناول الطعام قبل غسل اليدين والبسملة من الجحود والإسراف، مثله مثل القيام عن الطعام من غير الشكر لله تعالى. جاء في الأحاديث الشريفة: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وفي حديث آخر: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. الحرص الذي أبداه أجدادنا في غسل اليدين قبل الطعام وبعده يستحق التقدير حقا. يعبر كاتب يدعى ريكو وكان يعمل في سفارة إنجلترا بإسطنبول في القرن 17 وكان شخصا معاديا للأتراك في أحد كتبه عن حساسية أجدادنا بخصوص النظافة كما يلي: لقد شاعت بين الأتراك عادة غسل اليدين قبل الطعام وبعده إلى درجة أنهم يتحدثون أن الله خلق الأغذية فقط بهدف غسل اليدين، كما لو كان هذا مثلا يضرب أو حكمة من الحكم. إذن فهذا الحرص على النظافة في الطعام والشراب يطفي على النعم البركة، إضافة إلى أنه يؤدي إلى الطمأنينة والصحة ماديا ومعنويا. كما أن الطعام الذي يبدأ بالبسملة وينتهي بالحمدلة يشكل ينبوع شفاء من الأمراض، في حين يؤدي الطعام الذي تم تناوله بلا بسملة ولا شكر إلى الغفلة والبلادة. انطلاقا من هذه الحكمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. تحكي عائشة رضي الله عنها فتقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في 6 نفر من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنه لو كان قال: بسم الله لكفاكم، فإذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله، فإن نسي أن يقول بسم الله في أوله فليقل بسم الله في أوله وآخره. على المؤمن أن يبسمل أيضا قبل شرب الماء، وأن يشربه على 3 جرعات، وأن يقول في الآخر: الحمد لله. كان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يشرب الماء والأشربة الأخرى على 3 جرعات، ويقول في ذلك: لا تشربوا واحدا كشرب البعير، ولكن اشربوا 2 و3، وسموا إذا أنتم شربتم، واحمدوا إذا أنتم رفعتم. كما منع سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نفخ على المشروب قبل شربه مهما كان السبب. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشرب، فقال رجل: القذات أراها في الإناء، قال: أهرقها، قال: فإني لا أروى من نفس واحد، قال: فأبني القدح إذن عن فيك. كذلك فتناول الطعام على انفراد يذهب ببركته ويؤدي بالتالي إلى الإسراف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وأوصى بتناول الطعام جماعة. لقد حاولنا فقط تبيان المعايير الضرورية لمعرفة الاتجاه الصحيح في عدد محدود من المواضيع الرئيسية، ولكن علينا ألا نحصر المعايير والمنطق اللذين سعينا إلى توضيحهما في هذه المواضيع فقط، فنمد شمولها إلى جميع فعاليات الحياة. وعلينا ألا ننسى وجوب مجانبتنا لكل أنواع الإسراف والبخل، ليبعدنا الله تعالى عن كل أنواع الإفراط والتفريط، ويوفقنا لنحيا حياة عبودية ترضيه، وليجعل من نصيبنا أن نستخدم كل النعم باعتدال، وأن نفي بشكرنا وامتناننا له تعالى كما ينبغي. آمين.